بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور إلى آخره. المطلب الثاني الذي شرعنا فيه في الدرس السابق، وهو في البحث الإثباتي، بيّن المصنف أنه في حالة الشك والترديد بين النفسية والغيرية، إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري، فبين أنه بالاعتماد على الإطلاق ومقدمات الحكمة نصل إلى أصالة النفسية، فالهيئة بحسب وضعها تدل على الوجوب الأعم من النفس والغير، ولكن بمقتضى مقدمات الحكمة وأن الواجب الغيري يحتاج إلى مؤونة بيان زائد، فإذا أطلقت الصيغة الهيئة من دون تقييدها بأن الوجوب لواجب آخر، فإن الإطلاق يقتضي أن يكون الوجوب نفسي. اعترض على هذا الكلام الشيخ الأعظم، أشكل على هذا الكلام، وأنه لا يمكن الالتزام بالإطلاق، لأن الهيئة لا تقبل الإطلاق والتقييد، لأن مفاد ومدلول الهيئة هو الطلب، والمقصود به واقع الطلب، أو قل الطلب بالحمل الشائع. والطلب بالحمل الشائع يقصد به أفراد الطلب، يعني وجود الطلب الخارجي. فعندما يتعلق الطلب والآمر بشيء ما، بالصلاة مثلا، إذا تعلق الطلب بالصلاة فتكون الصلاة مطلوبة أو مطلوبة، فالصلاة مطلوب باعتبار عروض ولحوق الطلب للصلاة، ولا يتصف الشيء، المقدمة الأخرى المهمة، لا يتصف الشيء بوصف ما بعروض مفهوم ذلك الوصف وذلك العرض، وإنما بعروض واقعه الخارجي، كما ذكر كثير في مقام توضيح هذا المطلب، أن الجسم يتصف بالبياض من خلال عروض واقع البياض عليه، من خلال عروض البياض بالحمل الشائع، فالجسم أبيض بعروض البياض الخارجي وليس بعروض مفهوم البياض. وحينئذ فالواجب أو الشيء إذا تعلق به الطلب يتصف بأنه مطلوب. ولا يتصف الشيء بأنه مطلوب إلا بعروض الطلب الواقع عليه وليس مفهوم الطلب، فإن مفهوم الطلب لا يقتضي اتصاف الشيء بذلك المعنى. وبما أن واقع الطلب هو فرد الطلب، وفرد الطلب هو جزئي في قبال مفهوم الطلب، إذن الطلب المتعلق بالواجبات جزئي، والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد. هذا هو كلام الشيخ الأعظم. فنتيجة هذا ينتج عن كلام الشيخ الأعظم باختصار أن الشيء لما اتصف بأنه مطلوب حقيقة فلا بد أن يكون ذلك الاتصاف بعروض واقع الطلب عليه، وواقع الطلب هو فرد الطلب الخارجي، وفرد الطلب الخارجي يعني الجزئي، والجزئي لا يقبل التقييد والإطلاق لأنه متشخص. الطلب الإطلاق والتقييد إنما هو من شؤونات المفاهيم الكلية التي تقبل التضييق والتوسعة. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم. نقرأ العبارة ثم قبل لا نروح للجواب. قال: وأما ما قيل، بعد أن كمل المصنف البحث الإثباتي وأثبت أن الأصل يقتضي النفسية، صار في صدد الجواب عن إشكال الشيخ الأعظم، فنقل عبارة الشيخ الأعظم ثم يجيب عليها. وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشك المذكور، الشك في النفسية والغيرية، بعد كوني مفاد مفادها يعني مفاد الهيئة الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد. نعم، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكنه بمراحل من الواقع، يعني بعيد. كون مدلول الهيئة هو مفهوم الطلب بعيد عن الواقع بمراحل، إذ لا شك في منا يستدل إلى هنا الشيخ الأعظم قال بأن مدلول الهيئة هو الطلب الجزئي وليس مفهوم الطلب. ثم من هنا ابتدأ بالاستدلال، ما هو الدليل على أن ما الدليل على أن مدلول الهيئة هو واقع الطلب؟ يستدل قال: إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، لا شك في اتصاف الفعل، الفعل يكون متصفا بماذا؟ بالمطلوبية. بماذا يتصف بالمطلوبية؟ بالطلب المستفاد من الأمر. حينما تقول صلي، اتصفت الصلاة بأنها مطلوبة، من أين جاءها وصف الطلب؟ صارت مطلوبة من الأمر، يعني صارت موصوفة بالطلب من نفس الطلب. فلذلك يقول لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. الشيء يكون متصفا بوصف ما لا بعروض مفهوم ذلك الوصف، وإنما بعروض واقعه الخارجي. قال فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها وحقيقة الإرادة لا بواسطة مفهومها. الشيء يكون مرادا إذا عرضته الإرادة الحقيقية وليس مفهوم الإرادة، وذلك واضح لا يعتريه ريبون. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح شيخنا، واضح إن شاء الله. واضح
واضح. شيخ حسن ويانا؟
نعم شيخنا وياكم.
واضح إن شاء الله المطلب؟
إن شاء الله.
شيخ مصطفى إن شاء الله واضح لو نكرر؟
إن شاء الله واضح.
يجيب الشيخ الأعظم عفوا المصنف على إشكال الشيخ الأعظم بالآتي: أن الصيغ يعني الهيئات التي هي مد تدل على الوجوب موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام على وفق مبنى المصنف كما تقدم تفصيل ذلك في بحث المعنى الحرفي. طبعا ملاحظة هنا، هذا الكلام من كون الهيئة دالة على معنى جزئي أو معنى كلي تقدم من المصنف، ولكن كرره في المقام على اعتبار أن الشيخ الأعظم جاء بدليل جديد، بدليل آخر لمدعاه، فلذلك المصنف يكرر المطلب لرد كلام الشيخ الأعظم. فلذلك من باب مجاراة عبارة المصنف فقط، يعني المصنف كلامه في شقين، الشق الأول ليس بالشيء الجديد وإنما هو تقريبا تكرار لما تقدم منه سابقا أو خلاصة لما تقدم منه سابقا. شنو الشق الأول؟ الشيخ الأعظم ذكر دعوة ودليل. الدعوة هي أن مدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد، واستدل على ذلك الدليل على أن مدلول الهيئة جزئي هو أن الفعل يتصف بالمطلوبية بعروض الطلب عليه، ولا بد أن يكون الطلب العارض على الشيء ليكون متصفا بالطلب هو واقع الطلب وليس مفهوم الطلب. كلام الشيخ الأعظم في شقين، المصنف أيضا كلامه في شقين. أولا يرد أصل الدعوة من خلال إثبات أن مدلول الهيئة جزئي كلي على كلام المصنف، أن الهيئة تدل على مفهوم الطلب وليس على جزئي الطلب. والشق الثاني من حديث المصنف هو في رد دليل المصنف، دليل الشيخ الأعظم. الشق الثاني من حديث المصنف في رد دليل الشيخ الأعظم. إذن فحديث المصنف في شقين. الشق الأول يقول أن صيغة إفعال أو الهيئات بشكل عام تدل على مفهوم الطلب، على اعتبار أنه تقدم أن الوضع في الهيئات وفي صيغة افعل بالخصوص بالوضع العام والموضوع له العام، وبناء على ذلك فهي تدل على مفهوم الطلب. وتقدم أن الآلية والاستقلالية التي بهما يتشخص المعنى من كونه جزئي للمعنى الاسمي أو جزئي للمعنى الحرفي، هذه الآلية والاستقلالية هي من شؤونات الاستعمال، وهي خارجة عن المعنى الموضوع له. فبالتالي المعاني الاسمية والمعاني الحرفية كل منهما يشترك في كون الموضوع له واحد، كل منهما موضوع للمعنى واحد، وهو تلك المفاهيم وتلك المعاني الكلية. وبالتالي إذا طبقنا هذا الكلام في محل البحث، فالصيغ الموضوع له هيئة وصيغة إفعال هو مفهوم الطلب، باعتبار أن صيغة إفعال إنشاء، الصيغة من الألفاظ التي وضعت لإنشاء المعاني، والمعنى المنشأ بالصيغة هو وجود من الوجودات، المعنى الذي ينتج عن استعمال الصيغة هو وجود من تلك الوجودات، غاية الأمر أنه وجود في عالم الاعتبار لا في عالم الخارج، إذ بالإنشاء توجد المعاني والمفاهيم المعبر عنها بالوجود الإنشائي أو الوجود الاعتباري، لكن كلام المصنف بعد سياقه على أنه الإنشائي. تقدم في مبحث الطلب والإرادة أن الفعليات والوجودات ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنحاء: الوجود الخارجي، والوجود الذهني، والوجود الإنشائي. عندنا وجود خارجي، وعندنا وجود إنشائي، وعندنا وجود ذهني. فالإنشائي هو إيجاد المعنى، الوجود الإنشائي هو شنو معنى، شنو المقصود من عنده. وياي مشايخنا إن شاء الله واضح؟
وياك شيخنا وياك.
نعم.
فالوجود الإنشائي هو ما يوجد باللفظ لا بقصد الحكاية. إذا استعملت الهيئة في معناها لا بقصد الحكاية، إذا قال المتكلم افعل أو صلي بقصد الإنشائي والاعتبار لا بقصد الحكاية، فهذا يكون دالا أو ينتج عنه إيجاد طلب في عالم الاعتبار، إنشاء الطلب. فإن الطلب له عدة وجودات، نفس الطلب مفهوم مصادقه ثلاثة: المصداق الأول هو الوجود الخارجي للطلب، وهو الطلب، الوجود الخارجي للطلب وهو السعي الخارجي بحركة العضلات والحركة بأزاء أو بمقابل تحقيق فعل ما. والمصداق الثاني هو الطلب الحقيقي، وهو ذلك الأمر النفساني الموجود في أفق نفس المنشئ والمستعمل للصيغة. والمعنى أو المصداق الثالث هو الطلب الإنشائي، فإذا هناك طلب خارجي وطلب إنشائي وطلب حقيقي. الطلب الخارجي الآن خارج محل بحثنا، خارج حديثنا، ونقتصر في الحديث على مصداقين من مصادق الطلب، وهو الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. الطلب الحقيقي هو تلك الصفة النفسانية الموجودة في أفق نفس المتكلم بالصيغة والمنشئ والطالب، وهذه يعبر عنها أحيانا بالطلب الخارجي. في قبال الطلب التكويني الذي هو عبارة عن السعي في تحقيق المطلوب أو في تحقيق شيء، فيقال هذا طلب، فلان طلب دابته، يعني سعى في مقام تحصيلها، هذا يعبر عنه خارجي وأحيانا تكويني. هذا الآن خارج محل حديثنا لوضوح افتراقه عن المعنيين الآخرين. فإذا يدور الحديث وكلام المصنف عن الطلب الإنشائي والطلب النفسي أو الطلب الحقيقي. فإذا المطلوب الشيء يتصف بأنه مطلوب إذا أنشئ وأوجد بالألفاظ، على اعتبار أن المعاني الإنشائية يقصد باستعمالها إيجاد ذلك المعنى. وهذا الطلب الذي هو نفسي أو موجود في أفق النفس هو طلب كلي، أو عفوا هو طلب جزئي، وهو مصداق لمفهوم الطلب. فالشيء هنا راح يبدأ الجواب، التفتوا وياي. فالشيء يتصف بأنه مطلوب إذا عارضه واقع الطلب، لكن ليس الطلب الحقيقي، وإنما إذا عارضه الطلب الإنشائي. فالصلاة مطلوبة على اعتبار أن الذي عرضها، الذي عرض الصلاة، هو الطلب الإنشائي وليس الطلب الحقيقي وليس الطلب النفساني الذي هو شنو؟ جزئي حقيقي. الطلب الإنشائي هو مصداق للطلب، ولكنه يبقى شنو؟ مفهوم يقبل الإطلاق والتقييد، لأنه وجود في عالم الاعتبار، ووجوده وتشخصه يختلف عن وجود وتشخص الطلب الحقيقي. بعبارة أخرى، شوي نلتفت لهذا المعنى، الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي بينهما عموم وخصوص من وجه في مقام وجودهما وتحققهما، فقد يجتمعان كما لو أمر المولى العبد بفعل حقيقتان كما لو قال صلي. الآن كلامه صلي أقيم الصلاة، هنا يوجد طلب حقيقي ويوجد طلب إنشائي. طلب حقيقي بمعنى أن المشرع والآمر حقيقة في أفق نفسه يوجد الطلب، يعني يريد بعث المكلف لإيجاد الصلاة خارجا. والطلب الإنشائي أيضا موجود، على اعتبار أنه حينما استعمل الصيغة وقال صلي أوجد الطلب الإنشائي. فإذا قوله صلي فيه طلب، أو يوجد طلب حقيقي وطلب إنشائي. وقد يفترق الطلب الإنشائي عن الحقيقي، يعني يكون هناك طلب في عالم الاعتبار وطلب إنشائي، لكن ماكو طلب حقيقي، كما في الأوامر الامتحانية حينما يأمر المولى عبده من باب امتحانه واختباره، فيقول له مثلا جئني بالماء، هو لا يريد الماء، وإنما يريد أن يبين للآخرين أن هذا العبد مطيع، فهو في أفق نفسه في واقعه لا يريد الماء حقيقة، ليس عنده طلب حقيقي للماء، وإنما أنشأ طلب الماء فقط. ففي الأوامر الامتحانية يوجد أمر وطلب إنشائي ولا يوجد طلب حقيقي. وقد يفترق الحقيقي عن الاعتباري عن الإنشائي، يعني يكون هناك طلب حقيقي وليس هناك طلب إنشائي، كما لو كان المولى في واقعه يريد شيئا ويطلب شيئا، ولكنه لم ينشئ الصيغة لوجود مانع من الإنشاء أو لعدم قدرته على الإنشاء لخصوصية في المقام تمنع من الإنشاء، كما لو أراد مثلا المولى من عبده الصلاة، ولكن كان العبد جاهلا بخطابات الشارع أو لم يستمع، غافل نائم، فهناك طلب حقيقي في أفق النفس لأن يقوم هذا العبد بالصلاة، إلا أن المولى لم ينشئ خطابا ويأمره بالصلاة. لماذا؟ لأنه يقبح مخاطبة غير السامع أو من لا يتمكن من فهم الخطاب. أذان جيبة بالمعنى العرفي، هذا الشخص النائم أو هو السيد فرض المريض غير قادر على القيام وينام بجنبه الولد ابنه في مقام رعايته، فهو الآن عنده طلب حقيقي في أفق نفسه ل إتيان الماء ولشرب الماء، ولكن لا يأمر ابنه بأن يأتيه بالماء، لم ينشئ طلب الماء شفقة مثلا على ابنه، أو لأن الابن نائم لا يريد أن إيقاظه، فهنا أكو طلب حقيقي وليس هناك طلب إنشائي. بناء على هذا، لاحظوا وياي، بناء على هذا أنه في مورد الاتفاق، في مورد وجود الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، الصلاة في مقام قول المولى صلي فيها طلب حقيقي وطلب إنشائي، والذي يوجب اتصاف الصلاة بكونها مطلوبة هو الطلب الإنشائي وليس الطلب الحقيقي. هنا المصنف يضيف هذه النكتة: إذ ليس من المعقول أن يكون الإنشاء سببا لإيجاد الطلب الحقيقي في الخارج، فإن الطلب الحقيقي وجود خارجي حقيقي تكويني يوجد بأسبابه الحقيقية التكوينية، ولا يمكن إيجاده بالإنشاء والاعتبار والطلب. الطلب لفظا يكون سببا في إيجاد وإنشاء الطلب الإنشائي، أما الطلب الحقيقي وهو ذلك الوجود النفساني في أفق نفس الطالب والآمر، فهذا وجود حقيقي يوجد بأسبابه الحقيقية بمبادئه القبلية، ولا يمكن أن نتصور إيجاد الطلب في نفس المولى بالإنشاء. نعم، لاحظوا وياي، نعم الطلب الحقيقي يكون داعيا لإنشاء الطلب أو لإيجاد الطلب الإنشائي. إذا كان المولى يريد الطلب أو يريد الصلاة فيأمر بها، فالأمر بالصلاة بداعي أو كان السبب وراء طلب الصلاة إنشاء هو الطلب الحقيقي، فالطلب الحقيقي يكون سببا لإنشاء وإيجاد الطلب الاعتباري. هذا الكلام في بيان الشق الأول من حديث المصنف، وأن الشيخ الأعظم لما أثبت أن الصيغة تدل على الطلب الخارجي وفرد الطلب، أجاب المصنف بأنه لا، الصيغة تدل على مفهوم الطلب. ثم يقع الكلام في الشق الثاني، وهو الآن الشيخ الأعظم جاء بنكتة لابد أن يردها المصنف، وهي أن الذي يوجب اتصاف الشيء بوصف ما هو عروض واقع الطلب أو واقع ذلك الشيء لا مفهوم الشيء. فالجسم يتصف بأنه، الجسم يتصف بأنه أبيض إذا عرضه واقع البياض لا مفهوم البياض. هنا يقول المصنف أن الأفعال يمكن أن توصف بالوصفين كما قلنا قبل قليل، توصف بالطلب الحقيقي والطلب الإنشائي، كما في قوله صلي بينا أن هذا موضع اتفاق أو موضع اجتماع الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي. فكما يمكن للأفعال أن تتصف بأنها مطلوبة حقيقة ومرادة جدا، يمكن أيضا أن تتصف بأنها مطلوبة إنشاء، فالمتكلم أنشأها وطلبها وأرادها، والشيخ الأعظم في المقام في هذا في كلامه تصور أنهم حينما يعني أن الآمر الطالبين عندما يقولون ويعبرون أن هذه الصلاة مطلوبة وأن هذا الشيء مطلوب، اعتقد أنهم يريدون أنها مطلوبة بالطلب الحقيقي، في حين أن الصحيح أنهم يقصدون مطلوبة بالطلب الإنشائي. فإذا اتصفت الأفعال بالطلب حقيقة لا مجازا، مو مجازي كلامنا، مو أكو مجازية، وإنما هناك اتصاف حقيقي بالطلب. فإذا أنشئ الطلب ليس المراد من الوصف والطلب هو الطلب بالحمل الشائع وواقع الطلب، كما بينا بأنه لا يمكن أن يكون الطلب الحقيقي منشأ بالصيغة، وإنما حينما يقولون بأن الصلاة مطلوبة يقصدون أنها مطلوبة بالطلب الإنشائي. فبمجرد أن يقول المولى صلي صارت الصلاة متصفة بالطلب حقيقة، لكن بأي طلب؟ بالطلب الإنشائي. بعد هذا من البديهي جدا أن اتصاف الفعل بكونه مطلوبا بالطلب الإنشائي هو اتصاف حقيقي لا مجازي، يعني أن الصلاة مطلوبة حقيقة وليس اتصاف مجازي. وهذا أيضا كما بينا، نعم يمكن أن يكون الطلب الحقيقي هو منشأ أو هو الداعي لإيجاد الطلب الإنشائي. فبالتالي كلام المصنف حاصله في مقام الرد على نكتة الشيخ الأعظم أن الداعي للطلب الإنشائي هو الطلب الحقيقي، كما يمكن أن يكون الداعي للطلب الإنشائي هو الطلب الامتحاني، يعني الغرض الداعي لاستعمال الصيغة في مقام إيجاد الطلب الإنشائي هو إرادة المولى لامتحان عبده. وعليه فكلام الشيخ الأعظم غير تام، لأنه بنى كلامه على اتصاف الفعل بالطلب حقيقة، واعتبر الطلب الحقيقي هو واقع الطلب. في مقام الجواب المصنف يقول الصلاة والأشياء المأمور بها تتصف بالطلب حقيقة، بمعنى أن وراءها طلب حقيقي، طلب نفساني كداعي لإيجاد الطلب الإنشائي، والذي يوصف الشيء بأنه مطلوب هو الطلب الإنشائي. ثم يضيف المصنف يقول ولعل منشأ الخلط الذي وقع فيه الشيخ الأعظم هو الغفلة عن فرق المفهوم عن المصداق، فخلط الشيخ الأعظم بين المفهوم وبين المصداق، فنقل اللي عبر عنه اشتباه المفهوم بالمصداق، فنقل حكم المصداق. التفتوا يا هذه النكتة، نقل حكم المصداق إلى المفهوم. لاحظ بيان حالة الاشتباه. احنا عندنا كما قلنا في بداية الجواب مفهوم طلب وله مصاديق، مصداق لمفهوم الطلب، مصداق أول هو الطلب التكويني وقلنا هذا خارج ما نتحدث عنه، المصداق الثاني هو الطلب الحقيقي اللي هو موجود في أفق النفس، والمصداق الثالث هو الطلب الإنشائي. إذا قال المولى صلي عن طلب حقيقي، فهنا يوجد طلب حقيقي ويوجد طلب إنشائي. الأعلام حينما يعبرون ويقول بأن الصلاة مطلوبة إطلاق الطلب من دون تقييده يريدون به الطلب الإنشائي، كما تقدم في بحث الطلب والإرادة أن الطلب والإرادة قد يكونان إنشائيين، هو الطلب نفس الإرادة، ولكن في مقام الإطلاق إذا أطلقنا الطلب من دون تقييده بشيء ينصرف إلى الطلب الإنشائي، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك وجود طلب حقيقي مصداق آخر الطلب، وهو الطلب الحقيقي النفساني. أما الإرادة إذا أطلقت فتنصرف إلى الإرادة الحقيقية، إلى الإرادة النفسية، وهذا لا يمنع أن يكون هناك إرادة إنشائية، إرادة اعتبارية اللي هي مساوقة للطلب الإنشائي. فالمصنف يقول: حيث إن الأعلام في مقام التعبير يذكرون الطلب من دون تقييد ويقصدون بذلك الاعتماد على انصراف الطلب إلى الطلب الإنشائي، إلا أن الشيخ الأعظم تصور أنهم يريدون به الطلب الحقيقي، فيقولون الصلاة مطلوبة، يعني مرادهم الصلاة مطلوبة بالطلب الإنشائي، ولكن الشيخ الأعظم تصور أنهم بقولهم الصلاة مطلوبة يريدون الطلب الحقيقي. لماذا هذا التوهم حصل؟ حصل من إطلاقهم وعدم تقييد الطلب بالإنشائي، ومن نقطة ثانية وهي أن الشيخ الأعظم خلط مفهوم الطلب بمصداق الطلب الحقيقي لما اعتمد على هذا التعبير وفهم أنهم يريدون من الطلب المحمول على الصلاة بقولهم الصلاة مطلوبة، توهم أنهم يريدون الطلب الحقيقي، والطلب الحقيقي هو وجود في أفق النفس متشخص لا يقبل إطلاق التقييد لأنه جزئي مشخص. نقل هذا الحكم وهو عدم قابلية التقييد إلى مفهوم الطلب، فاعتبر أن الطلب الذي حمل على الصلاة محكوم بعدم إمكان التقييد والإطلاق لأنه مشخص، خلطا بين المفهوم والمصداق. شنو يعني خلط بين المفهوم والمصداق؟ يعني نقل حكم المصداق وهو عدم قابلية الإطلاق والتقييد إلى المفهوم، نقل حكم المصداق إلى المفهوم من باب عدم التمييز بينهما. قال: ما أدري وقت عدنا نطبق العبارة، قال: ففيه أن مفاد الهيئة، يعني مدلول الهيئة كما مرت الإشارة إليه، اللي هو وين بعد هذا في المعنى، في تحقيق المعنى الحرفي، ليس الأفراد، أن مفاد ومدلول الهيئة ليس الأفراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي، ولا يكاد يكون يعني ولا يمكن أن يكون فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلبا، ما ممكن أن يصير طلب حقيقي، يعني ما ممكن أن يصير شنو فرد الطلب الحقيقي اللي هو طلب بالحمل الشائع، هذا لا يمكن أن يكون هو الطلب الذي هو مدلول الصيغة. يريد يقول ولا يكاد، يعني ولا يمكن أن يكون فرد الطلب الحقيقي مدلولا للهيئة، وإلا لو كان، يعني لو سلمنا وقلنا بأن المقصود به هو الطلب الحقيقي اللي هو الطلب الجزئي لما صح إنشاؤه، لما صح إنشاء شنو الفرد الحقيقي للطلب بها بالهيئة. ما ممكن أن تكون الهيئة هي شنو سبب لإيجاد الطلب الحقيقي، الطلب الجزئي، فرد الطلب. لماذا يعلل ضرورة أنه ضرورة أن الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة؟ يعني أن فرد الطلب اللي هو على كلام الأنصاري الطلب الحقيقي، هذا وجود حقيقي خارجي مشخص يوجد بأسبابه الطبيعية، ولا يمكن أن يكون فرد الطلب منشأ بالصيغة. الصيغة غاية ما يمكن أنها تنشئ وتوجد الطلب الاعتبار الإنشائي. لاحظ، ضرورة أن الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة، الأسباب الطبيعية لوجود فرد الطلب، ولا يمكن وإلا لما صح إنشاء الطلب الحقيقي أو فرد الطلب بها بالصيغة. نعم، ربما يكون هو السبب لإنشائه كما يكون غيره أحيانا. يعني يمكن أن يكون الطلب الحقيقي فرد الطلب يكون سببا للإنشاء، يعني يكون داعي لإنشاء الطلب، كما يمكن أن يكون غير الطلب الحقيقي اللي هو طلب الامتحاني داعيا وسببا لإنشاء الطلب. لاحظ، نعم ربما يكون هو يعني الطلب الحقيقي السبب لإنشاء الطلب الإنشائي، السبب أو الداعي لإنشاء الطلب الحقيقي، كما يكون غيره غير الطلب الحقيقي أحيانا، يعني اللي هو مثل من الطلب مثل الأمر الامتحاني أو الطلب الامتحاني. إذا كان هناك غرض للامتحان، غرض المولى من الامتحان يكون سببا لإنشاء الطلب. فالطلب الحقيقي اللي هو في أفق النفس والطلب الامتحاني يكون داعيا للمولى لإنشاء الطلب الإنشائي. قال واتصاف الفعل بالمطلوب، هذا بعد إلى هنا انتهى الشق الأول من حديث المصنف، ورد وأثبت بذلك دعوة في قبال دعوة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم أثبت أن مدلول الهيئة جزئي، المصنف إلى هنا أثبت أن مدلول الهيئة مفهوم الطلب الكلي. ثم انتقل لرد نكتة الشيخ الأعظم، قال واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشائه أو إنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه، اتصاف الفعل بالطلب الإنشائي أيضا. هذا اللي قلنا بأنه شنو حينما يقول صلي، هنا أكو طلب حقيقي وأكو طلب إنشائي، ولكن الطلب الحقيقي داعي وسبب لاستعمال الطلب الإنشائي. لاحظ العبارة من البداية، واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية، أنه مطلوب واقعا حقيقة مو مجازا، والإرادة الحقيقية عطف تفسيري لأنه الإرادة نفس الطلب هنا، الداعي إلى إيقاعه. فالطلب هنا الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هو الداعي لإيقاع طلبه وإنشائه وإرادته بعثا نحو مطلوبه، يكون هو الداعي لأن يكون لأن يستعمل المتكلم الصيغة لإنشاء الطلب. هذا لا كون كون لاحظوا ياي، كون الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية هي الداعية لإنشاء الطلب لا ينافي اتصاف الفعل بالطلب الإنشائي أيضا. يعني يكون نفس الصلاة حينما يقول صلي، أكو طلب حقيقي وأكو طلب إنشائي، لكن الطلب الحقيقي داعي وسبب للطلب الإنشائي. نعم، والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلا قصد حصول مفهومه بلفظه. شنو يعني مقصود من وجود الإنشائي؟ يقول وجود الإنشائي بمعنى ذلك المفهوم الكلي، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن، بل كان إنشاؤه بسبب آخر. يعني
أن الطلب الإنشائي إذا وجد قد يكون ما وراء سببه الطلب الحقيقي هو الذي يكون داعيا لإنشاء الطلب، وقد يكون الامتحان لإنشاء الطلب. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق، يعني بالطلب من دون تقييده، هذا مو الطلب المطلق، يعني ما أدري شنو المراد، قد يصير توهم، يعني بالطلب من دون تقييده بالإنشاء. يقولون الصلاة مطلوبة، ما يقولون الصلاة مطلوبة إنشاء، فتوهم منه، فتوهم الشيخ الأعظم منه من هذا التعبير أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع. يقولون الصلاة مطلوبة، قصدهم الإنشائي هو افتهم الحقيقي توهما. يقول المصنف ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، اشتبه الشيخ الأعظم فجعل حكم المصداق للمفهوم، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا للتقييد قابلا له. فإذا كان المصداق وهو الطلب الحقيقي لا يقبل الإطلاق والتقييد لأنه جزئي، هذا لا يعني أن المفهوم كذلك لا يقبل. طبعا بعد قضية واضحة، قاعدة، ما يثبت للمفهوم يثبت للمصداق ولا عكس، ما يثبت للمصداق لا يثبت للمفهوم، كل أحكام المفهوم وكل خصوصيات المفهوم ثابتة للمصداق، لكن ما يثبت للمصداق لا يثبت للمفهوم. فهنا عندنا مفهوم الطلب وعندنا مصداق الطلب، مصداق الطلب لا يقبل الإطلاق والتقييد، لكن هذا لا يعني أن مفهوم الطلب لا يقبل الإطلاق والتقييد. لاحظ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي، يعني فالطلب الحقيقي يعني مصداق الطلب إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد ومدلول الهيئة قابلا له للتقييد، وإن تعارف تسميته بالطلب أيضا، حتى لو سمينا المفهوم طلب وسمينا المصداق طلب، لكن هذا طلب من باب الاشتراك اللفظي، وعدم تقييده بالإنشائي حينما لا يقيدون الطلب بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه، خصوص الإنشائي، وأن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها، يعني على اعتبار حينما يقولون الصلاة مطلوبة، يعني لوضوح ولبداهة أن الصلاة لا يمكن أن تكون مطلوبة بالطلب الحقيقي وإنما بالطلب الإنشائي، لا يمكن أن يكون طلب الصلاة بالطلب الحقيقي، ما يمكن أنه مجرد أنه أنا صار عندي طلب حقيقي لإيجاد الصلاة من قبل، أو لإيجاد مثلا طلب الماء من قبل ابني بهذه الإرادة يوجد في الخارج، لا، وإنما يكون داعي لإنشاء الطلب، هذا إنشاء الطلب يكون باعثا للابن لإتيانه أو لتحقيق الفعل خارجا. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الشرط، هذا بس النتيجة، يعني بعد مفاد الشرط كما مر ها هنا، ها هنا يعني وين في بحث المتقدم في الواجب المشروط والمطلق. وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام، ذكرنا بعد هذا المطلب تحقيقه، تقدم في بحث الطلب والإرادة، هذا إذا كان هناك إلى آخره، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.